بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية الأول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، إخواني الحضور، لا شك بأن من ثمرات العلم الشرعي الصحيح هو العمل، من ثمرات العلم الصحيح العمل. ولهذا قيل: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أيضا مما أذكره في هذا الباب هي المقدمة البديعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في رسالته الموسومة بثلاثة الأصول. يقول في مقدمتها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية قال العمل به، ثم استدل بذلك على تبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل لذلك بقوله تعالى في سورة الفتح: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولا شك إخواني أن من أعظم العمل الصالح ذكر الله جل وعلا. ولذلك من بديع ما وقفت عليه هو كلام نفيس للإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع الوابل الصيح. يقول في فوائد الذكر، قال رحمه الله: الفائدة 17 من فوائد ذكر الله تعالى، قال: أنه قوت القلب والروح، يعني ذكر الله تعالى قوت القلب والروح. قال: فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. فما هو حاله؟ لا شك بأنه الموت. يقول والكلام لابن القيم عليه رحمة الله: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مرة صلى الفجر، يعني حضر ابن القيم عليه رحمة الله لشيخ الإسلام بعد أن صلى الفجر. قال: ثم جلس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، يعني من بعد صلاة الفجر يجلس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يذكر الله إلى انتصاف النهار. قال: ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. وهذه من بديع كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول: هذه غدوتي، يعني ذكر الله في هذا الوقت، هذه بمنزلة الغداء. قال: ولو لم أتغدى لسقطت قوتي. قال: وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وراحتها. لماذا يترك الذكر شيخ الإسلام؟ يقول: لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. هذا هو حال سلفنا الصالح مع ذكر الله جل وعلا. فحري بطالب العلم الشرعي على أن يحافظ على الأذكار الشرعية الواردة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع الالتزام بآدابها الشرعية وألفاظها وأعدادها كما جاءت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها والله هي روح القلوب، وهكذا كان سلفنا الصالح وحفظون على هذه الأذكار ويذكرون الله جل وعلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. نرجع إلى ما كنا نتحدث عن في الدرسين السابقين، وقفنا أو شرعنا في الحديث عن حقوق الزوج، وقلنا بأن من أعظم حقوق الزوج التي ذكرت في القرآن العظيم حق القوامة، وذكرنا الأدلة عليه، ثم صور هذه القوامة والولاية والقيام على شؤون المرأة ومستلزمات هذه القوامة، وأبرز صور القوامة كما قلنا الطاعة في المعروف، واستدلنا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. نكمل بمشيئة الله الحق الثالث أو الثاني على حسب ما هو في الأوراق عندكم، هو قيام الزوجة على خدمة الزوج والبيت. هذه المسألة هي من المسائل التي وقع فيها خلط كبير، ولا شك بأنها من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما أيضا. ولهذا من فرائد ما أذكر بأن امرأة ذات مرة حضرت محاضرة لشيخ، والشيخ تحدث في هذه المحاضرة عن هذه المسألة وذكر مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله، وكما تعلمون بأن مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو أن الزوجة غير ملزمة بخدمة الزوج والقيام على شؤونه في منزل الزوجية، وهذه المسألة مقررة في كتب الحنابلة، وارجعوا إن شئتم إلى زاد المستقنع فستجدون صدق ما نقول. لماذا؟ لأن الحنابلة عليهم رحمة الله يرون بأن منفعة العقد مقابل البضع فقط ليس إلا، هذه هي القاعدة عند الحنابلة رحمه الله، ولهذا لا يجبون على الزوجة وجوبا شرعيا خدمة زوجها. ولا شك بأن الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن قيام الزوجة على خدمة زوجها في منزل الزوجية هي من الأمور الواجبة شرعا، كما بين ذلك وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول شيخ الإسلام في كلام بديع: فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية، وخدمة القوية ليس كخدمة الضعيفة. أيضا استدل بما ثبت على ذلك بما ثبت في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، إلى آخر الحديث. ثم ذكرت: فكنت أعلف فرشه وأستقي الماء وأحرس غربه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. قال: وهي مني على ثلثي فرسخ. قال: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، إلى آخر الحديث. الشاهد ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أسماء بنت أبي بكر على هذه الحالة وأقرها على ما كانت عليه، ولم يقل لها لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، وهذا واضح وثابت في السنة الصحيحة. كما أن عباد الله القسمة العدل التي بنيت عليها الشريعة أن الزوج يكدح ويتعب أين؟ في خارج منزل الزوجية ليكسب قوت نفسه وقوت أهله وأطفاله. ولا شك بأن من هذه القسمة العدل أن تقوم الزوجة على خدمة هذا الزوج في منزل الزوجية. ومع هذا إخواني كما ذكرنا لكم سابقا حينما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقوم على خدمة أهله، كان بشرا من البشر يفلي ثوبه عليه الصلاة والسلام ويخسف نعله ويقوم على حوائج أهله، فهذا لا يمنيع أن الزوج يشارك الزوجة في منزل الزوجية، والمرأة هي بشر من البشر إخواني، تتعرض لما يتعرض له الرجل من مرض، من تعب، من هم، من أمور أحيانا قد تقلقها وقد لا تستطيع أن تباشر العمل في منزل الزوجية لسبب أو لآخر. فالواجب على الزوج الذي يخاف الله جل وعلا ويتقي الله جل وعلا أن يعاون هذه المرأة فيما كلفت به. هذه من المسائل إخواني التي قررها أهل العلم في خدمة الزوج. هذه المرأة في الحقيقة لم أكمل لكم قصتها التي حضرت للشيخ، وقرر الشيخ مذهب الحنابلة ثم رجعت الزوجة إلى منزل الزوجية، فتفاجأ الزوج بأن هذه المرأة لا تريد أن تطبخ ولا أن تنظف ولا أن تفعل شيء. ماذا فعل صاحبنا؟ قال فاتصل على الشيخ، قال يا شيخ أنت ألقيت المحاضرة الفلانية وقلت فيها كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا شيخ ماذا فعلت؟ لقد خربت بيتي. قال له لماذا؟ قال لأن الزوجة حضرت عندك واليوم غير مستعدة للقيام على خدمة البيت. قال لها الشيخ وكان حكيم، قال الزوجة بجانبك؟ قال لها نعم. قال أعطيها سماعة الهاتف، فأعطاها. قال لها الشيخ ادخلي الغرفة، فقال لها أنت قلت للزوج كذا وكذا؟ قالت نعم أنا قلت له بناء على ما سمعت منك في الدرس العلمي الفقهي. قال إذن أعطيه السماعة حتى أخبره على أن السنة على المذاهب الثلاث، مذهب أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك عليهم رحمة الله جميعا، هي أن التعدد سنة. فقال لها يا شيخ سأقوم على خدمته من بعد اليوم، لكن لا تخبره بهذا الأمر. فهذه من طرائف ما سمعت يعني في هذا الباب. فلا شك إخواني أن من حسن تبعل المرأة لزوجها وحسن معاشرتها لزوجها أن تقوم على خدمته ورعايته والقيام على ما أوكل إليها من مهام. والحياة الزوجية كثيرا ما نكرر ليست هي شركة من الشركات الدنيوية التي تكتب فيها عقود معينة وفق اشتراطات. هذا العقد هو عقد عظيم له قدسية خاصة تتعلق به، بل كما بدأنا درسنا الأول وقلنا بأن عقد الزواج أو الزواج هو آية من آيات الله جل وعلا، هو آية من آيات الله جل وعلا. هذا هو الحق الثاني. أيضا من الحقوق التي يذكرها أهل العلم للزوج هو حق التأديب، حق التأديب، وهي من المسائل العظيمة التي أيضا وقع فيها خلط كبير. نص القرآن الكريم على جواز تأديب المرأة الناشز، وذلك بقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلا شك أن هذا الأمر أيضا من المسائل المقررة في القرآن العظيم، ولهذا أن حق التأديب هي من المسائل التي شرعت للزوج أن يقوم على تأديب زوجته إذا قصرت في أداء الحق عليها أو إذا قصرت في أداء الحقوق التي أوجبها الشارع عليها، وذلك بالقيام بما أمرها الله جل وعلا به وترك ما نهى الله جل وعلا عنه. وهذه الآية التي تلوتها عليكم بسورة النساء ذكرت ثلاثا أو أربعا من وسائل التأديب الشرعي. أولى هذه الوسائل هي الوعظ، فعظوهن كما قال الله جل وعلا. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية فعظوهن، يقول عظوهن بكتاب الله، أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكرها الله ويعظم حقه عليها. وهذا إخواني مما يتحقق في مطلب المرأة الصالحة. المرأة الصالحة متى ذكرت بالله رجع، سبحان الله، هذا من ثمرات الارتباط بالمرأة الصالحة التي تخاف الله. متى ذكرها الزوج بحقه عليها وبقول الله جل وعلا وذكرها بالآية والحديث ترجع مباشرة المرأة الصالحة التي تخاف الله، لأنها قلبها وجه خائف من الله جل وعلا. وهذا من ثمرات الارتباط بالمرأة الصالحة. ولا شك أن خير ما يكنزه الرجل في دنياه هو هذه المرأة الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، وفي رواية: ثلاث من السعادة، المرأة الصالحة والبيت الواسع والمركب الهنيء، وفي رواية قال: الجار الصالح. فلا شك أن المرأة الصالحة هي مكسب، خاصة في هذه الأزمان اليوم. فالوسيلة الأولى لوسائل التأديب هو الوعظ. يقول أيضا القرطبي في تفسيره قال: فعظوهن أي بكتاب الله، وذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها، وهي أمر القوامة والطاعة. ولا شك عباد الله أن الوعظ يجب أن يكون بالتي هي أحسن، الوعظ للزوجة يجب أن يكون بالتي هي أحسن، هينا لينا خاليا من التعنيف أو الشدة، وأن يشعر زوجته أنه يريد الخير لها ويقيها الضرر، ويريد أن يبعدها عما يحرجها في دينها ودنياها. هذا هو الواجب أن يكون في سبيل الموعظة. ولهذا إخواني، من الخلل والخطأ الحاصل اليوم أن كثير من هذه الحوارات التي تدور ما بين الأزواج ما هي إلا مسائل تقريع، يعني كأن الزوج والزوجة دخلوا في تحقيق، هكذا أنت فعلت كذا وأنت قلت كذا، ويبدأ يعني قبل أن حتى أن يسمع من هذه المرأة ما أحيانا قد يبرر لها فعلها في أمر أو في آخر أو في تقصير. فالواجب على الإنسان أن يراعي الوسائل الشرعية في الوعظ، الكلمة الطيبة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قلنا لكم سابقا في قول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ذكرنا لكم حديث جابر في صفة حج النبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، هكذا كان رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثاني هذه الوسائل من وسائل التأديب يقول العلماء هي الهجر في المضاجع، والتي ذكرها الله: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. نعم، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الوسائل ليست على التخيير، بل هي على الترتيب، بل هي على الترتيب، يعني درجات: يبدأ بالوعظ، فإن لم ينفع انتقل إلى الهجر، فإن لم ينفع انتقل إلى الدرجة الثالثة التي سنذكرها وهي الضرب. فالوسائل الثلاث المتاحة الشرعية ليست للتخيير، يعني يبتدأ الزوج مثلا مباشرة بالهجر في الفراش أو بالضرب قبل أن يبدأ بالوعظ ويأخذ وقته الكافي، أو يبدأ بالهجر في المضجع والفراش ثم ينتقل الثالثة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن وسائل التأديب هي على الترتيب وليست على التخيير. طيب، وللمفسرين عليهم رحمة الله أقوال كثيرة في الهجر الذي ذكر في سورة النساء. قال بعضهم: هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وقيل بأن المراد من الهجر في المضجع القبيح من الكلام، أي غلظوا عليهن في القول، وضاجعوهن للجماع وغيره، قاله سفيان وغيره، وروي عن ابن عباس. هذه من الأقوال. أيضا قال من هذه الأقوال للمفسرين قالوا: واهجروهن في المضاجع، أي اتركوا الدخول عليهن والإقامة عندهن. والذي يظهر والله تعالى أعلم إخواني أن المراد بالهجر في المضجع هو في المضجع نفسه دون الخروج من منزل الزوجية، يعني الهجر كما نص عليه في هذه الآية: واهجروهن في المضاجع، فالهجر يكون في المضجع وليس في البيت. وهذا الذي ذكرناه يدل عليه أيضا حديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فلا شك بأن الهجر المراد به في هذه الآية هو الهجر في المضجع في حال النوم. أيضا إخواني من الصور الواقعية، كثير من صور الهجر، دائما نقول الهجر إخواني مثل الدواء، يستخدم عند الحاجة وبقدر، يستخدم عند الحاجة وبقدر. يعني الزوج الحكيم هو الذي يعلم بأن هذه المرأة متى ما هجرت نفع معها هذا الهجر، وأحيانا بعض النساء قد لا ينفع معهن هذا الأمر، يعني قد يسبب لها ردة فعل عكسية ويكون الهجر سبب في إضرام نار المشكلة. ولهذا هذه الأدوية أو وسائل التأديب هي من الأمور العظيمة التي يجب أن يتصف الزوج العاقل بالحكمة في استخدامها، يستخدمها عند الحاجة وبقدر. ثالث هذه الوسائل التي ذكرتها نص عليها في هذه الآية هي الضرب. إن لم ينفع مع الزوجة وعظها وهجرها في المضجع، قال الله تعالى واضربوهن. ولا شك أن المراد بالضرب في هذه الآية هو الضرب غير المبرح، الذي لا يجرح ولا يكسم عضرا ولا يشين جارحة، يقولون كاللكزة ونحوها. فإن المقصود إخواني من الضرب هو الإصلاح، احفظوا هذه القاعدة، المراد من الضرب الإصلاح وليس الضرب بحد ذاته هو علاج، المراد من إصلاح مشوذ الزوجة أو ترفعها عن الزوج أو عدم دخولها في طاعته. كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع واتقوا الله بالنساء فإنهن عوان عندكم ولكم عليهن ألا يعطين فراشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولا شك أن هذه من النصوص القاطعة والواضحة في صحيح مسلم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله وأما الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاق، قال ومعناه يعني معنى الآية اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. إذن المراد في هذه الآية هو الضرب الغير المبرح. قال وقد ثبت عن عطاء قال قلت لابن عباس ما المبرح أو غير المبرح؟ قال بالسواك ونحوه. انظروا إلى تفسير السلف، وانظروا إلى التطبيق العملي الذي يقع للخطأ للأسف يعني بعض الأزواج فيه اليوم. الضرب يقول ابن عباس بالسواك ونحوه، لماذا؟ لأن الضرب قلنا المراد به هو الإصلاح وليس الضرب بحد ذاته هو وسيلة. ولهذا نقل عن الإمام الرازي قوله قال ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف بيده ولا يضربها بالسياط ولا بالعصا. قال وبالجملة، هذا كلام بديع للرازي عليه رحمة الله، قال وبالجملة فالتخفيف مراعا في هذا الباب على أبلغ الوجوه. هذا كلام للإمام الرازي عليه رحمة الله. قال وثبت في السنة عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت ثم كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكونهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهودة لقد طاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن قد ضربنا. قال القاسم ثم قيل لهم ولن يضرب خيارا. فلا شك إخواني بأن هذا الأمر هو من الوسائل الأخيرة التي ذكرت في هذه الآية وفيها ضوابط شرعية كما ذكرناها لكم. وهنا أيضا كلام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري يقول في هذا الحديث وفي قوله أن يضرب خياركم دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها في طاعته. فإن اكتفى، يقول الحافظ ابن حجر، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن، وهذه القاعدة التي نبهت عليها قبل قليل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل أبد. يعني متى ما كان القول مؤثر أو الهجر في المضجع ليس للزوج أن يلجأ إلى أمر الضرب. قال لما في ذلك من وقوع النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية. قال رحمه الله إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله جل وعلا أو في حد من حدود الله. فلا شك إخواني كما قلت لكم بأن هذه الوسائل هي مرتبة ترتيبا تصاعديا في وسائل التأديب التي ذكرت في هذه الآية. أيضا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله أن من الحقوق التي هي للزوج بل هي أيضا واجبات على الزوجة هي أن تحافظ على نفسها ومال زوجها وأولاده أيضا. وهذه أيضا من الوسائل أو من المسائل التي قررت في كتب أهل العلم أن تحافظ المرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر على مال الزوج وعلى نفسها وعلى ولدها أيضا. ويستدلون لهذا الأمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاء في الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالمرأة راعية في بيت زوجها بحسن تدبيرها في المعيشة والنصح له والشفقة عليه والأمانة في ماله وحفظ عياله وأضيافه ونفسه. وهذه من المسائل التي للأسف الشديد التي ابتلي بها بعض النساء وهي التبذير في مال الزوج، وهي صور واقعية موجودة. من أكبر المشاكل إخواني التي نعانيها اليوم خاصة في مجتمعنا الإماراتي على وجه الخصوص ما يسمى في علم الإدارة أو التنظيم اليوم التنظيم المالي للأسرة. لا أخفيكم سر، من واقع المحاكم الشرعية رأيت كثير من الشباب والشابات الذين تزوجوا حديثا يعانون من فوضى مالية، فوضى مالية للأسف. يعني للأسف كثير من الشباب اليوم التزم بديون كثيرة حتى قبل الارتباط بالعقد. يعني شاب في مقتبل حياته عليه دين 400,000 درهم، بعضهم 500,000 درهم، بعضهم 600,000. طيب هذا ماذا سيفعل؟ إلى الآن عقد على امرأة ودخل بها وليس عنده أولاد، من أين سيعيش وأين سيسكن وكيف سيوفر أبسط متطلبات الحياة بالنسبة له ولأهله؟ وهذا ليس من الحكمة في شيء إخواني، هذا ليس من الحكمة في شيء. ولهذا من أكبر المشاكل المعروضة في ساحات المحاكم الشرعية اليوم قضايا النفقات. يعني بعض الحالات الأزواج تزوجوا منذ 6 أو 7 سنوات لا يستطيع توفير مسكن. نعم الأوضاع تغيرت، هناك غلاء في الأسعار وهناك تضخم وهناك أمور كثيرة جدا حدثت وتغيرت الأزمنة عن ما هي عليه. وهذا الأمر إخواني ليس قصر على يعني دولتنا في دولة الإمارات، بل هذا الغلاء الذي نتحدث عنه هو غلاء عالمي له أسبابه ومسبباته، وكثير من إخواننا الاقتصاديين تحدثوا قديما وحديثا. لكن دائما أقول أن الرجل العاقل الفطيم والمرأة الذكية هما اللذين يحاولان منذ اللبنة والساعة الأولى لعقد الزوجية ترتيب أمورهم المالية، هذا هو الواجب عليه. المسألة إخواني ليست المال عند من، يعني من هو الذي يعني يتحكم في ميزانية الأسرة، هل المال عند الزوج أو عند الزوجة؟ الأمر أوسع. دائما أقول أن المال يكون عند الأعقل. أحيانا في بعض البيوت قد تكون المرأة أعقل والرجل مبذر، هذه صور أيضا موجودة. وفي بعض البيوت وهي الغالب إن شاء الله الرجل أعقل في ضبط ميزانية الأسرة. لكن متى ما ابتليت المرأة، كثيرا ما ننصح أخواتنا، متى ما ابتليت بزوج مبذر على أسفار أو على أمور أو على كماليات لا يستطيع أن يضبط هذه الأمور، فالواجب عليها أن تمسك زمام المبادرة حتى لا يتسع الخرق على الراقع كما يقال، لأن هذه أمور تتعلق فيها يعني حياتهم وحياة أولادها فيما بعد. فالواجب على المرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تحافظ على مال الزوج وعلى نفسها وولدها أيضا. أيضا من الحقوق التي تذكر للزوج على زوجته أو على زوجه كما هو الأصح في العربية، يقولون أن لا تصوم نفلا إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه. وهذه من المسائل أيضا التي دل عليها أو جاء ذكرها في السنة الصحيحة. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني في صوم الفريضة، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، والحديث في البخاري. وأيضا نبه العلماء على أن هذا الدخول في مرحلة أن المرأة لا تأذن لأحد أن يدخل، يقولون ويدخل في هذا أقارب الزوج غير المحارم للزوجة كأخي الزوج ونحوه. وليس للزوج، يقول الفقهاء عليهم رحمة الله، منع أبويها وولدها من غيره وسائر محارمها من زيارته في بيته إلا لمبرر شرعي كخوفه من أفساد هؤلاء أو أحدهم لزوجته. يعني الأصل الشرعي أن الزوج المؤمن بالله واليوم الآخر لا يمنع المرأة من أن تصل رحمها، سواء من أبيها أو أمها أو إخوتها أو إخوانها. فالواجب على الزوج أن يكون داعي للمرأة على أن تصل رحمها. لكن نعم، هل هناك حالات أو مبررات شرعية للمنع؟ نعم، هناك بعض الأسر والأسف الشديد يعني تكون المرأة لا يفسدها إلا أهلها، وكثير ما يشتكي الأزواج من هذه الصورة، يعني ابتليت هذه المرأة بأهل يعني يفسدونها على زوجها. فلا مانع شرعا حينئذ أن يمنع الزوج زوجته من أن يدخل أحد من أقاربها إلى البيت ولو كانوا أقارب لها. لكن دائما أقول رسالتي للأزواج أن يعالج مثل هذه الأمور، لأن المنع المطلق ليس بعلاج، هناك علاجات أخرى يجب أن يتدرج فيها في سبيل إفهام الزوجة ويعني إقناعها بمثل هذا الأمر، لأن المخارج عليها كثيرة والضرر الواقع مع قلة العلم والفهم كثير أيضا. هذه أيضا من المسائل التي قررت للزوج على الزوجة. أيضا من الحقوق التي يذكرها بعض أهل العلم ولم أذكرها أيضا في الأوراق التي بين أيديكم هي القرار في منزل الزوجية أو في بيت الزوجية، القرار في منزل الزوجية، وهذا حق للزوج. لماذا؟ قلنا سابقا بأن حق الإنفاق والقوامة أعطي للزوج لنفقته وصرفه، فالمرأة كفيت شأن يعني الخروج من منزل الزوجية وجلب الرزق وما إلى ذلك. ويستدلون لهذا الأمر بقوله تعالى في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن. وهذه الآية شاملة للنساء جميعا، وتتأكد لا شك في حق الزوجة أيضا عباد الله. يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: لا يعني أنها لا تخرج أبدا، يعني القرار في البيت ليس معناه أن المرأة لا تخرج، يقولون بل يجوز لها أن تخرج لمصلحة مأمورة بها، كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر أو أذن لها زوجها بالخروج. يعني أحيانا المرأة تكون عندها إذن أن تخرج إلى صديقة أو إلى قريبة أو إلى أهل أو إلى زيارة أو إلى يعني مكان معين، والزوج يكون قد أذن في هذا الأمر ولا مشاحة في هذا أيضا. أما إذا لم يأذن لها الزوج بالخروج يقولون لا يجوز لها الخروج، لأن حق الزوج واجب عليها فلا يجوز لها تركه بما ليس بواجب. فهذا هو الأصل أيضا في هذا الباب. الكلام أيضا في يعني القدر المتعارف عليه في خروج المرأة من عدمه، هذه من المسائل التي تطرق لها الفقهاء عليهم رحمة الله. يعني يقولون هناك قدر متعارف عليه بأن المرأة يجوز لها أن تخرج ولو لم تستأذن الزوج، يعني من الأمور التي عرفت بالعادة والعرف، والعادة في هذه الأبواب محكمة إخواني، وقد نص على ذلك يعني كثير من الفقهاء، وخاصة يعني في فقهاء الحنابلة عليهم رحمة الله. هذه هي أبرز الحقوق الزوجية التي هي واجبات على الزوجة، وكثيرا ما ذكرت في كتب أهل العلم. ننتقل إلى النوع الثاني من الحقوق، هي المتعلقة بحقوق الزوجة على زوجها. لا شك إخواني بأن حق المرأة عظيم، وهذه المرأة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع إسلامي اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان وشرف الأشخاص. ما هو هذا المجمع؟ حجة الوداع. اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان وشرف الأشخاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بأمر المرأة عليه الصلاة والسلام. أيضا ثبت في الحديث الصحيح الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر والطبراني في الكبير وهو في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام وأظنه في حديث أبو سلمة قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. قال أبو سلمة: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفواحش التي حرم الله مما بطن مما لم يتبين ذكره في القرآن أن الرجل يتزوج المرأة فإذا طال عهدها وحسنت صحبتها ونفضت ما في بطنها طلقها من غير ريبة. يعني إن من سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة من الفواحش أن الرجل يتزوج المرأة فإذا طال العهد وحسنت الصحبة ونفضت ما في بطنها، يقول العلماء يعني كناية عن إنجابها الولد، طلقها من غير ريبة. فلا شك أنه من أعظم الظلم. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج بأن يتقي الله جل وعلا في هذه المرأة، فإن المرأة قد خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلاه كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن أتيت تقيمه كسرته. قال العلماء: وكسرها طلاقها. الحل قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا. يعني الكمال في هذا الباب صعب المنال أو غير متحقق الوجود. الحل: فسددوا وقاربوا. هذا أمر. فالحقوق التي شرعت للمرأة أجملها الله جل وعلا في القرآن في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال الله: وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة والطاعة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما تريد الزوجة. ماذا تريد من الزوج؟ تريد حسن المعاشرة، وتريد الكلام الطيب، وتريد حسن التبعل، وتريد وتريد. هكذا الزوج يريد منها، هكذا الزوج يريد منها. وهذه من دقائق التعبيرات القرآنية، هكذا ها الفاظ جمعت المعاني العظام. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أولى هذه الحقوق التي تذكر في هذا الباب يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: المهر. المهر هو حق خالص للمرأة، هذا هو المهر. وسبحان الله إخواني، وجود هذا المهر يعني مما قد يظن البعض. المرأة إخواني ليست سلعة تباع وتشترى. المرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر لا تعوض بأموال الدنيا. المرأة هي مثل اللؤلؤة، الجوهرة المحفوظة، لا تعوض بهذه الأموال. وليست في مقابل المرأة هذا المهر الذي يدفع أو يعطى للمرأة. لماذا شرع هذا الأمر؟ يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: إن من الحكم العظيمة أن هذا المرء المهر جعل شعار تكريم ورمز للمرأة ليس إلا فقط. ولهذا لو كان في المقابل لما عوضت المرأة بأموال الدنيا كلها. هذا هو الحق. الإسلام شرع هذا الأمر، جعله رمز تكريم ليس إلا للمرأة. وقد دل على هذا الحق للزوجة قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يقول الفقهاء رحمة الله: والمهر واجب في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح، فلا يملك الزوجان نفيا، إذ أن في المهر حقا لله تعالى فليس حقا متمحضا للمرأة. يعني لا يمكن أن يباشر هذا العقد، يسميه بعض الفقهاء العقد يعني الذي يصحح أو الذي يجب للمرأة فيه مهر المثل، متى ما عقد أو عقد الزوج على امرأة وتوفرت الأركان وانتفت الموانع ولم يذكر فيها المهر، يقول الفقهاء هي من المسائل التي يجب فيها للمرأة مهر أمثالها، مهر المثل. متى لم يسمى المهر أو سمي، يقول الفقهاء، تسمية فاسدة بأمر محرم مثلا، فالواجب للمرأة مهر المثل. وهذه من المسائل أيضا التي قررت. ونبه هنا على مسائل أيضا سريعة. أولى هذه المسائل من الصور الحادثة اليوم، تعرفون بأن المهر اليوم ينص عليه في عقد الزواج ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ مقدم ومؤخر. وهذا كما نبه عليه شيخ الإسلام تيمية لا حرج في هذا الأمر، وهو مما جرت به الأعراف والعادات بأن تجعل، ولا مناص ولا يعني مشاحة في هذا الأمر أبدا أن ينص. هل ممكن أن يعقد على امرأة ويكون المهر كله مقدم وليس لها مؤخر؟ نعم ممكن ذلك شرعا، والمحاكم الشرعية أيضا على هذا الأمر. هل يمكن أن يكون للمرأة مهر مؤخر وليس لها مقدم؟ نعم أيضا يمكن أن لا يقدم مهر حال للمرأة بل يجعل كله مؤخر. طيب هذا المؤخر متى يستحق؟ يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: يستحق كما نص عليه بعض المالكية إلى أقرب الأجلين. يقولون هكذا: أقرب الأجلين ما هما الأجلان؟ الطلاق أو الوفاة. الطلاق نسميه البينونة أو الوفاة بمعنى الأصح، لأن الطلاق الرجعي لا تنفصم فيه عرى الزوجية إلا بعد انتهاء العدة، فيجب المهر كاملا بمؤخره متى ما حصل أحد هذين الأمرين، إما الوفاة أو في مرحلة البينونة والطلاق البائن. أيضا من المسائل التي أنبه عليها، في الحقيقة لا أحبذ كثيرا أن يكتب مؤخر المهر، فتسألون لماذا؟ لا مشاحة في هذا الأمر، لأن كلام الفقهاء وراجعوا في كتاب الزكاة: هل يجب على الزوج أو على الزوجة تأدية الزكاة على هذا المال؟ وهي من المسائل في الحقيقة المشكلة التي هي بحاجة لبحث. المؤخر عند بعض الفقهاء يجب يعني على الزوجان أن يؤديان زكاته المؤخر، وهذه هي المسائل المشكلة في الحقيقة. فأنا كنت أقترح على بعض الإخوة أن يسلم هذا المهر إن شاءت المرأة، أو أن المرأة بطيب خاطر ونفسها تحل الزوج منه، سواء كتب 20,000 أو 30,000 أو غيره، ما قل منه أو كثر. طيب ماذا يصح أن يسمى في المهر؟ يقول الفقهاء رحمة الله: كل ما كان صح أن يكون مال متقوم صحيح ولو كان منفعة جاز أن يكون مهرا. هذه أيضا من الأحكام التي قررت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل إيش؟ بما معه من القرآن، بما معه من القرآن. فاستدل الفقهاء على أن المهر قد يكون مال متقوم وقد يكون أيضا منفعة، ولا حرج في هذا الأمر، وعليه العمل أيضا اليوم في محاكمنا الشرعية. طيب هل له حد هذا المهر لأقله أو لأكثره؟ أما الأقل فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس له حد، كل ما صح أن يكون مال متقوم صحيح لا حرج فيه، والدليل عليه ذكرنا الحديث: التمس ولو خاتما من حديد. طيب هل له حد لأكثره هذا المهر؟ لا شك إخواني أن الصحيح الراجح فقها من أقوال الفقهاء أن المهر لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، والدليل عليه قوله تعالى في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن ماذا؟ قال الله قنطارا، والقنطار العربية هو المال الكثير. فاستدل الفقهاء بهذه الآية على جواز إمهار المرأة المهر المال الكثير. لكن إخواني كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وكما روي في الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة وفي رواية أقلهن مهرا. وأيضا كما ثبت عن عمر لو كانت مكرمة في الدنيا يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بناته باثنتي عشرة أوقية كما ثبت في الصحيح وما زاد عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه أولم ولو بشاء. فلا شك أن الأصل وخاصة في صفوف طلبة العلم ويعني أخواتنا الذين وسموا بهذا العلم أن يدعون أولياءهم الشرعيين إلى التخفيف. واليوم والله ما عزف الشباب من أسباب التي تذكر دائما في عزوف الشباب عن أمر الزواج اليوم المغالاة في هذه الأمور. وكم تحدثنا في المجامع والمنتديات واللقاءات والمؤتمرات والندوات ونتحدث كثيرا عن المغالاة. والله إن بعض البيوت ممن وسمت بالخير يعني رأينا فيها مبالاة ومبالغة كبيرة جدا في هذه المهور. نعم من حق الولي أن يشترط المرأة مهر معين والمرأة لكن يكون بقدر المعقول والمتعارف عليه الذي إن شاء الله ليس فيه إشقاق على هذا الخاطب أو على هذا الزوج. والله إن تيسير أمر الزواج اليوم من أكثر الأمور التي نحن بحاجة إليها. والله ما عزف الشباب ولا وقعت الفتن والمدلهمات ووقوع للأسف بعض يعني اليوم الشباب في مزالق الفتن والشهوات إلا من تحت هذا الأمر. والله إن المصالح العظيمة المترتبة على تيسير المهور هي يعني تزويج هؤلاء البنات والشباب والوصول بهم إلى بر الأمان. فرسالتنا واضحة المعالم لكل ولي يخاف الله جل وعلا أن يخفف مهر ابنته أو أخته من والله الله جل وعلا هذا الأمر وهي أمانة في عنقه. أيها الولي الشرعي لن تستفيد أمر متى ما يعني غليت في هذا الأمر وبقت البنت إلى 30 و35 ويتقدم لها الخاطب ويشترط يعني شروط معينة ويعتذر بالمعاذير وتبقى البنت ولا يكتب لها أمر الزواج. نعم البنت لم يتقدم لها أحد ذلك شيء كتبها الله جل وعلا عليها وعليها الصبر والاحتساب الأجر عند الله جل وعلا. لكن أن يغالي بعض الأولياء في هذا الأمر فهما لا ينبغي أن يقع. هذا هو الحق الأول من الحقوق التي هي للزوجة على زوجها وهي واجب شرعي على الزوج. مسألة أخيرة في مسألة المهر بعض الأزواج يعضل يعني يمنع زوجته سواء عن أمر طلاقها أو غيره. لماذا؟ لتفتدي منه. ولا شك أن هذا من أعظم الظلم وما يأخذه الزوج في هذه الحالة هو محرم عليه. قال الله جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هي الحالة الوحيدة الاستثنائية التي نعم يجوز للزوج أن يعضل يعني يمنع زوجته من طلاقها لتفتدي منه. أما مع حسن عشرة المرأة لزوجها نعم وساحات المحاكم الشرعية اليوم مليئة بهذه القضايا يعضلها لا يذهب إلى المحكمة ولا يطلقها مع أنه لا يريدها يجعلها كالمعلقة بين السماء والأرض لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة خلية يعلقها. لماذا؟ لتفتدي وتتنازل عن مؤخر مهرها مثلا أو عن مهرها. ولا شك أن هذا ما يأخذه الزوج محرم عليه شرعا إن صح قضاء فهو محرم عليه شرعا لأنه لم يأخذ هذا المال بطيب نفس منها بل أجبرت عليه المرأة جبرا وقسرا. قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قال الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طابت به نفس المرأة فتنازلت عنه فذلك بينها وبين ربها. لكن أن يضغط الزوج على الزوجة لتفتدي وتتنازل فلا شك أنه من أعظم الظلم الذي يقع على المرأة اليوم. والإسلام منحها هذا الحق والمهر بمجرد دخول الزوج عليها تستحق هذا المهر ويتأكد كما يقول الفقهاء بالدخول. أيضا من المسائل أو الحقوق الزوجية للزوج على زوجها، للزوجة على زوجها وهي من الواجبات عليه، هي أمر النفقة والسكن. قال الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم، وقال الله جل وعلا في أمر النفقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ومعنى قدر عليه يعني ضيق عليه كما قال المفسرون. وثبت في الحديث الصحيح حديث هند لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل لا يعطيني ما يكفيني من النفقة وولدي. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وهذا الحديث من الأحاديث الأصول في باب النفقات، يذكرها كثير من الفقهاء كما ذكرها صاحب عمدة الأحكام وفي بلوغ المرام. هذا الحديث دل على مسائل مهمة. أولى هذه المسائل يقول الفقهاء وجوب النفقة على للزوج أو للزوجة على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها يعني بما يكفيها. ثاني هذه الدلالات من هذا الحديث يقول الفقهاء أن نفقة ولده عليه وأن ذلك بالمعروف. ورابع هذه المسائل يقولون أن لها أن تأخذ ذلك بنفسها بغير علمه إذا لم يعطها. وهذا الأمر إخواني من الذي وقع من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا قصر عليها في أمر النفقة ولو لم تعلمه بذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ومرد الخلاف كما نبه على ذلك ابن رشد عليه رحمة الله في بداية المجتهد إلى هذا الحديث حديث هند. هل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هل هو قضاء بمعنى أنه قضية عين خاصة بهند رضي الله عنها وأرضاها، أم أن الأمر فتيا عامة ولكل من هو في حال هند؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها من المسائل التي يقاس عليها، هي قضايا عيان نعم لكن يقاس عليها. فمتى ما ابتليت الزوجة بزوج بخيل وعنده مال ولا ينفق عليها فقد رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استثناء من القاعدة، ليس للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بعلم، إلا في مثل هذه الحالة أن تأخذ من غير أن يعلم، متى ما اتصف بهذه الصفات وفق هذه الضوابط بأن تأخذ ما يكفيها بالمعروف فقط ليس إلا. هذه استثناء من القاعدة العظيمة. أما الإجماع فقد انعقد إجماع أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، قال الفقهاء عليهم رحمة الله إلا الناشز منهن، وقد ذكر هذا الإجماع ابن المنذر عليه رحمة الله وغيره وابن رشد أيضا. كلمة النفقة إخواني هذه من المسائل التي هي أيضا بحاجة إلى تفصيل. ماذا نعني بكلمة النفقة أو ماذا تشمل كلمة النفقة لما نقول بأن من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها؟ يقول في ذلك الخطيب الشربيني الشافعي يقول والحقوق الواجبة بالزوجية سبعة، والحقوق الزوجية الواجبة سبعة. يقول الخطيب الطعام والإدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع البيت والسكنى وخادم إن كانت ممن تخدم. هذه سبعة مما تشتمل عليها أمر النفقة. ولهذا نصت أيضا القوانين المعاصرة والعمل جار في محاكمنا الشرعية على هذا الأمر، يقولون بأن النفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والمسكن والتطبيب والخادم إن كانت المرأة ممن تخدم. هذه ست أو سبع أنواع وأصناف من النفقات الواجبة على الزوج. سبب إخواني وجوب هذه النفقة على الزوج كما قلنا لكم يقول الفقهاء لحبس المرأة نفسها في بيت زوجها، يعني المرأة فرغت نفسها للزوج، ولهذا ألزم وأوجب عليه شرعا بأن ينفق ابتغاء ماذا؟ هذا الحبس في منزل الزوجية وتفريغ المرأة نفسها لزوجها. ولهذا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في كلام بديع في المغني، قال: وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد أن ينفق عليها. وهذه المسألة إن شاء الله إن وسع لنا بقي لنا بقية من العمر والوقت أن نتحدث عنه في الأمور المتفرقة في نهاية الدرس الأخير في عمل المرأة والضوابط الشرعية فيه، وما سنذكره في هذا الباب سنرجع لهذه المسألة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد أن ينفق عليها، وسنذكر الحدود الشرعية في ذلك في موطنه إن شاء الله. ومما يزيد هذا الأمر وضوحا إخواني أن الحياة الزوجية لا بد أو لا يمكن أن تنهض إلا بأحد أسس ثلاثة، صور ثلاثة تقسيمات. أولى هذه الصور أن يتولى الزوج الإشراف على بيت الزوجية، وأن يكون هو المسؤول عن النفقة على الزوجة والأولاد، وهذه صورة وهذه هي القاعدة والأصل. الثانية أن تتولى الزوجة ذلك كله بدلا عن الزوجة، أن تتولى الزوجة مسؤولية الصرف والنفقة بدلا عن من؟ بدلا عن الزوج. والثالث أن يتعاون الزوجان في النهوض بالمسؤوليات المادية وتقديم أمر النفقة كما هو في بعض البيوت. لكن لو استبعدنا نحن الأصل الأول الذي قلنا بأنه هو حكم الشريعة اليوم، ستتحول المرأة إلى ماذا؟ إلى طالبة للزوج، بد أن تكون مطلوبة. إذا قلنا بأن النفقة هي واجبة على الزوج، ستصبح المرأة ماذا؟ الزوجة طالبة بدل أن تكون مطلوبة. وهذا كما هو للأسف الشديد اليوم بعض المفتونين بالحياة الغربية يتحدثون عن بعض هذه القواعد، لأن من القواعد عندهم بأن المرأة هي التي تخرج وتكدح وتعمل، ولهذا جاءت هذه الشريعة العظيمة على أن الزوج هو الذي ينفق ويصرف على منزل الزوجية، وتبقى المرأة معززة مصانة في بيتها وتقر في هذا البيت وتقوم على ما أمرها الله جل وعلا. وهذه أيضا من القواعد العظيمة التي قررت في الشريعة. بقي لنا أيضا يعني مسائل سأرجيها بمشيئة الله إلى الدرس غدا، لأن الحديث عن حق المبيت والمعاشرة وتعليم المرأة أمور دينها يطور الحديث عنه، وبقي دقائق معدودة على الأذان نستغلها في بمشيئة الله في الجواب على الأسئلة. والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل عن بأن في قضية عينية، يعني أنه يعيش مع امرأة 30 سنة وبينهما أولاد، وهذه المرأة لا تحترمه بل أحيانا تتعرض له بالكلام القبيح من السب والشتم ونحو ذلك. يقول: وهو قادر على أن يفعل فيها ما يشاء لكنه صابر عليها لأبنائه. يقول: فماذا تقولون في هذه الحالة؟ إخواني، المسألة مسألة عظيمة، وهي من المسائل التي يسأل عنها الإنسان قيامة على رعاية هذه المرأة. الخطأ إخواني كما قلت لكم واقع، والمرأة بشر من البشر ليست معصومة، والزوج أيضا كذلك ليس معصوم عن الخطأ، ما كتب لهذا الزوج ولا لهذه الزوجة. لكن سنذكر أيضا من في مسألة القدرة على حل المشكلات مسألة ضبط اللسان، وهذه من المسائل التي فرط فيها كثير من الأزواج والزوجات اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال معاذ رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال معاذ للنبي: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا شك يعني أن أمر التحدث بمثل هذه الأمور من السب أو الإهانة أو الشتم، والله يا إخواني هذه الأمور لا تعالج، لن تعالج من المشكلة، بل ستفاقم الأمور. فالواجب على المرأة أن تتقي الله جل وعلا، وتعلم بأنها موقوفة بين يدي الله ومسؤولة عن هذا الزوج. ولو وقعت المشكلة، ولو كان هذا الزوج مخطئ، ولو فرط في حق أو الآخر، وهكذا الواجب على الزوج الصبر. أما مسألة أن لا قدر الله أنها هي تسبها وتشتمه، أو هو يسبها ويشتمه، وأحيانا الأمر يتعدى إلى الأهل والأقارب وكذا، ونسمع من العبارات الفظيعة التي والله ننزه هذا المجلس من ذكرها. وبعض إخوانا ممن نتوسم فيهم الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 خريفا. الكلمة عظيمة عند الله. قال الله في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين فرجي وبين لحيه، يعني لسانه، ضمنت له الجنة. فأمر ضبط اللسان في حال وقوع مشكلة وأمر، هذه مسألة من القواعد المقررة والواجب الالتزام فيها لدى طلبة العلم أكثر من غيرهم من عوام الناس. لكن ضبط اللسان والتحدث بالكلام الطيب والبعد عن قبيح القول لا شك أنه مطلب شرعي. لكن ما أوصي به في حال وقوع المشكلات دائما إخواني أقول: الصبر ثم الصبر ثم الصبر، خاصة في حالة وجود الأبناء. لأن هذه المرأة إن كنت تختلف معها في أمر أو في آخر مع وجود أبنائك، وأحيانا قد لا تأمنها على تربية أبنائك، ومسائل الحضانة من أشكل المسائل الشرعية والقضائية اليوم، فكيف ستأمن هذه المرأة تتركها خليه مع أبنائك وبناتك؟ فالأمر عظيم. ولهذا دائما أقول اتخاذ قرار في هذا الباب بحاجة إلى عقل وإلى دراية، ودائما من القواعد المسلمة عند الانفعال لا تتخذ قرار، عند الانفعال لا تتخذ قرار. هذه من المسائل المقررة في هذا الباب. أيضا تسأل بعض الأخوات عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها. إذا كانت النفقة من واجبات الزوج، لماذا يعد وجود المال عند المرأة مطلب أو أمر يكون عليه مدار الترجيح بعد اعتماد الدين؟ لا شك إخواني بأن كون المرأة موسرة وقد رأت هذه النعم هو أمر مطلوب. وإن كنا ذكرنا بأن أمر النفقة هي من الواجبات على الزوج وهي من ما أوجب عليه شرعا، لكن أيضا مما يذكره بعض الفقهاء بأن من حسن تبعل المرأة لزوجها ومن حسن معاشرتها له أن تقف معه أحيانا في حاجاته. قد نعم يقع الزوج في ضائقة مالية في أمر أو لآخر، وتكون المرأة صاحبة مال، لا نستطيع أن نوجب عليها هذا الأمر إيجابا، لكن لا شك بأنه من حسن معاشرة المرأة لزوجها وتبعلها لزوجها. وكم من النساء والله يا إخواني، وقد رأيت هذا في ساحات المحاكم، ضربت أروع الأمثلة في الوقوف بجانب هذا الزوج. أحيانا بعضهم دخل في أزمات مالية سواء يعني لسبب أو لآخر، والله رأينا بعض الأخوات ما شاء الله يعني أحيانا حتى ذهبها وضعتها أمام يعني ساحة المحكمة ليبيعه وتفتدي زوجها ويخرج من هذا يعني السجن الذي هو فيه. ولا شك أن مثل هذا الموقف هو مما لا يمر على الزوج، بل يذكره ما بقي حيا، وهذه من يعني علامات شدة التآلف والتآزر. إذا ذكر الله جل وعلا عن المؤمنين والمؤمنات قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن صور هذه النصرة وقوف المرأة بجنب زوجها وفي حاجته أو في ضيقه أو في عسره أو في يسره. تسأل المرأة تقول: الولي شرط لصحة العقد، إذا كان الولي يستغل أهمية موافقته فيمتنع عن الموافقة لمقصد سيء في نفسه. يعني تقول الأخت: أعني أن كل من الخاطب والمخطوبة على دين، ويرجى لمثلهما تحقيق زواج ناجح، هل رأي الولي يؤخذ به دائما؟ هذه المسائل في الحقيقة، هذه المسألة مما نسيت أن أنبه عليه، هذه يسميها الفقهاء رحمة الله قضية العضل. العضل في الشريعة تعرفون معناها العضل، العضل المنع والتضييق، عضلة يعني منع، هكذا إذا سمعتم في القرآن كلمة عضل ولا تعضلوهن يعني تمنعوهن وتضيقوا عليهن. من المسائل التي تسلب ولاية الزوج أو ولاية الأب على ابنته هو أن يمنعها من زواج الكفر، كما نص على ذلك الفقهاء عليهم رحمة الله، مما يرفع هذه الولاية. هذه من المسائل المشكلة، وقضايا العضل هي مما تشهده ساحات المحاكم الشرعية أيضا اليوم. لكن كما قلنا العضل نعم للمرأة أن ترفع دعواها لدى القاضي الشرعي متى ما منعها وليها الشرعي من زواج الكفر الذي اجتمعت فيه شروط الكفاءة الشرعية المعتبرة والتي نص عليها الفقهاء من مسائل الدين وعلى رأسها وما يتعلق بها. ترفع دعواها لدى القاضي الشرعي المختص ثم يحقق في هذا في دعوى العضل، فإن ثبت فرفع القاضي هذه الولاية، والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن الولاية تنتقل لمن بعده، لكن الذي عليه العمل في محاكمنا الشرعية اليوم في حالة العضل تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي مباشرة. يعني تعرفون الولي كما قلت لكم هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابنا ثم أخا ثم عما إلى آخر الترتيب، بمعنى إذا سقطت الولاية عن الأب تنتقل لمن؟ إن كان لها ابن وهي مطلقة فالولاية للابن، وإن لم يكن لها ابن فالولاية لمن؟ للأخ الشقيق، وهكذا، وبعضهم يقدم الجد على خلاف في ذلك. فتنتقل الولاية على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لكن الذي عليه العمل في المحاكم الشرعية اليوم أنه في حالة العضل تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي. لكن نصيحتي دائما لأخواتي أن لا تباشر فتح دعاوى العضل، لأن فيها من قطع الأرحام ما فيها، لا تباشر هذا الأمر إلا في حالات ضيقة. أشير على بعض الأخوات أن تلجأ إلى المحكمة الشرعية، هناك بعض قضايا الأعيان الذي يصير فيها الأب على قضايا، وسنتحدث عنها بعد الأذان بمشيئة الله. الحمد لله. هذا سائل يسأل يقول: هل يصح للمرأة أن تقرر متى تستلم المهر المؤخر؟ كما قلت لكم إخواني بأن هذا المهر هو حق للمرأة، ولها أن تشترط أن تستلم كامل يعني يكون حال، ولها أن تؤجل البعض، ولها أن تستلم البعض، ولها أن تؤجل الكل أيضا، فهذا الحق هو مكفول للمرأة، لها أن تفعل فيه ما شاءت، ولها أن تتنازل أيضا بالطيب خاطر منها يعني مع زوجها، فهذا مرجعه إلى الزوجة. سأل يقول: إذا كان الزوج يضرب يعظ المرأة وكان يهجرها في المضجع لكنه يضربها ضرب المبرح، كيف يناصح هذا؟ إخواني، إذا كنا نحدث عوام الناس بهذه النصوص النبوية فالواجب على من نتوسم به الخير والصلاح أن يكون أشد امتثالا لهذه الأمور والنصوص الشرعية. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة والرفق واللين معها، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فالله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، يعني المرأة أسيرة عند الرجل. وأيضا أناصح دائما الأخوات في هذا الباب، بعض النساء دائما تشتكي: الزوج يضربني أو يعنفني أو لأمر، ودائما أقول للأخت: ابحثي عن السبب، الزوج العاقل لا يسيء ولا يضرب إلا لسبب. لا شك بأن الضرب المبرح هذا ليس بمبرر له وقوع المرأة في خطأ أو في غيره، لكن المرأة العاقل تبحث عن السبب. يعني الزوج اليوم يغضب أو يعني يقع يقول ألفاظ، أو أحيانا قد يعني يهجر في الفراش أو يعظ المرأة، أو أحيانا قد يضربها، المرأة العاقل تبحث عن السبب، لا تشتكي فقط: الزوج يضربني يضربني يضربني، ثم لماذا يضرب؟ لماذا يلجأ الزوج إلى وسيلة التأديب الأخيرة هذه؟ لكن أيضا في المقابل رسالتنا واضحة المعالم، لكل زوج أن يتقي الله ويعلم بأن هذا الحق وهو حق التأديب كما ذكرنا رتبت فيه الوسائل ترتيبا تصاعديا، وهناك ضوابط ذكرتها لكم من كلام ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وهذا هو التفسير الواجب الأخذ به إخواني، هذا هو الأصل. تسأل أيضا امرأة ما هو ضابط أن المرأة تحتاج إلى خادم؟ الفقهاء رحمة الله يقولون مرجع هذا الأمر إلى العرف. إن كانت المرأة كما نص على ذلك إن لم تخني الذاكرة شيخ سام تيميل أن مرد ذلك إلى العرف، يعني عرف أمثال المرأة، العرف الصحيح وليس العرف الفاسد. إن كانت المرأة في مجتمعها القريب منها بحاجة إلى خادم، عندها ولد أو ولدين، وكانت أخواتها مثلا أو يعني رحمها ورحم أهل الزوج أحيانا أيضا كذلك هي بحاجة إلى خادم، وأحيانا تكون المرأة مثلا تعمل والزوج وافق على هذا العمل وهناك حاجة داعية لهذا الأمر، فلا حرج في هذا الأمر بأن يلزم الزوج بمثل هذا الأمر. يتحدث يقول هل يصح للخاطب بعد الخطبة أن يزور مخطوبته ويجلس معها ويحادثها بوجود محرم؟ قلنا إخواني هذه الأبواب لازلنا نضيق فيها لأنها مبنية على الإعراب. الخطبة كما قلنا هو وعد بالزواج ليس إلا فقط. المسألة الشرعية جاءت في أمر النظر بوجود المحرم الشرعي ثم نكتفي بهذا الأمر. أما مرحلة الجلوس والمكالمات الهاتفية وتبادل الصور والتوسع في هذا الباب والله إنه جر من الويلات العظام، والواقع خير شاهد، ومن رأى ليس كمن سمع كما يقولون. يقول لي صديق لم يطلق منذ 3 سنوات، وعندما قلت له أخي طلق زوجتك إذا لم تستطع الإصلاح ولا تتركها معلقة، قال لي إذا طلقتها ستجبرني في المحكمة الشرعية على دفع النفقة. قال وأنا أريد طلاقها، والشرط الوحيد لي هو أن تطلب الطلاق بنفسها في المحكمة كي يسقط عنها أمر النفقة. إخواني لا أخفيكم سر، المحاكم الشرعية عندنا واضحة المعالم في هذا الباب، سواء طلبت المرأة أمر الطلاق أو طلقها الزوج سيلتزم بالغا ما بلغ بأمر الإنفاق على الأولاد. سيبقى ما نسميه نحن في القضاء الشرعي بالمخالعة الرضائية. الخلع هو عقد يتراضى فيه الزوجان على إنهاء الحياة الزوجية مقابل بدل تدفعه الزوجة، والعمل عندنا في المحاكم الشرعية وفقا لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة على ما يلي، نص فيه على أنه ولا يصح التراضي بين الزوجين على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم، وهذه من المسائل التي يغفل عنها كثير من الأزواج، سواء علقتها أو لم تعلقها ستلتزم بالغ ما بلغ بأمر النفقة عليها وعلى أولادها إن كان عندها أولاد. نعم سيتعلق الأمر فقط في أمر المهر، هذا حق للمرأة لها أن تتنازل ولها، لكن تحدثنا عن الحكم الشرعي. لا يجوز للزوج الذي يخاف الله المؤمن بالله واليوم الآخر أن يعضل المرأة عن طلاقها لتفتدي منه إلا في حالة ذكرها الله، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فقط، وما يأخذه الزوج في حالة العضل هو محرم عليه إن قلنا بصحة عقد المخالعة حينئذ، على خلاف بين الفقهاء. إن صح عقد المخالعة فالكلام على حرمة هذا المال الذي يأخذه الزوج. يقول أريد معرفة قول الشارع في خروج المرأة للعمل والازدحام مع الرجال مع العلم أن زوجها راض بذلك وهي ولله الحمد متكيفة بعمل زوجها، أفيدونا مأجورين؟ هذه المسألة سأرجعها أيضا لأنها من المسائل في الدرس الأخير إن شاء الله، سنتحدث عن الضوابط المرعية الشرعية والأداب المرعية في عمل المرأة والموقف الشرعي في حكم اشتراط الزوجة على زوجها العمل، وهل هذا الشرط ملزم للزوج أم لا، وما التفصيل في ذلك، سأرجع الكلام عليه إن شاء الله جل وعلا في موضعه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.